أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة. الكلام ما زال في دلالة أخبار الاستصحاب، في مدى دلالة أخبار الاستصحاب. ما هو مدى دلالة؟ هل تدل على حجية الاستصحاب مطلقا أو لا تدل على تفصيل الشيخ الأعظم، على التفصيل اللي اختار الشيخ الأعظم، وهو أنه إذا كان الشك في المقتضي فالاستصحاب لا يجري وليس بحجة، أما لو كان الشك في الرافع والمانع فالاستصحاب يجري والأخبار تدل على حجيته. على تفصيل الشيخ، وتقدم تقريب الاستدلال عليه، وأن الأخبار إنما تدل على هذا التفصيل. وتقدم أيضا إشكال الشيخ الخراساني صاحب الكفاية، وكان إشكاله أن هذا الكلام تام، كلام الشيخ الأعظم، لو كان النهي عن النقض أسند إلى المتيقن. إذا أسند إلى المتيقن، إذن لابد أن يكون المتيقن ما من شأنه الاستمرار والبقاء، لأن هذا أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي للنقض. لو كان كذلك فكلامه تام، إلا أن النهي عن النقض لم يسند إلى المتيقن، وإنما أسند إلى اليقين، واليقين بنفسه هو فيه ثبوت، لا نحتاج أن يكون متعلق اليقين المتيقن ما من شأن الاستمرار، سواء من شأن الاستمرار أو لا، سواء كان الشك في المقتضى أو الشك في المانع. تقدم كلام صاحب الكفاية. المصنف يؤيد صاحب الكفاية بالنتيجة، وهي أن الأخبار تدل على حجية الاستصحاب مطلقا من دون هذا التفصيل، ولكن كما ذكر سابقا بطريق آخر، ببيان آخر، يقول بأنه نحن ندخل في جميع التفاصيل وجميع ما أشار إليه وما ذكره الأساتذة وغيرهم، فقط نبين الحق في المسألة. يذكر مقدمات ثلاثة لبيان الحق، وهو أن الأخبار تدل على حجية الاستصحاب مطلقا. المقدمة الأولى يقول بأن النقض بحسب ظاهر الأخبار أسند إلى اليقين في الدلالة الاستعمالية، بحسب الدلالة الاستعمالية أنه أسند علما إلى اليقين، والظاهر أن اليقين من جهة ما هو يقين بما يحمله من وثاقة هو المقتضي للتمسك باليقين وعدم نقضه بالشك، لأن الشك هو حقيقة الوهم وعين الوهم، بينما اليقين فيه وثاقة وثبوت. فالظاهر أن النهي عن نقض اليقين للشك لأنه يقين، لأنه فيه جهة استحكام ووثوق وثبوت، واضح؟ من هاي الجهة النهي. فذكر في المقدمة الأولى ذكر أمرين. الأمر الأول هذا، وهو أن الظاهر أن الناقض أسند إلى اليقين مو إلى المتيقن،
ليش هذا ظاهر؟ هو قال لا تنقض، قال المتيقن لليقين، اليقين لا تنقض اليقين. والظاهر أن اليقين ما هو يقين، هو السبب والمقتضي لعدم نقضه بالشك، في جهة الاستحكام. ثم ذكر شاهدين، ثم ذكر شاهد على الأول وشاهد على الثاني. شنو الأول؟ أن الظاهر أن النهي عن النقض أسند إلى اليقين مو إلى المتيقن. الشاهد على ذلك هو المقابلة مع الشك، لا تنقض اليقين بالشك. وحيث نحن نعلم بأن المراد بالشك هنا نفس الشك للمشكوك، ماكو احتمال أنه يراد المشكوك، فإذا كان يراد نفس الشك هذا يعني أنه يراد باليقين أيضا نفس اليقين. فالمقابلة شاهد على أن الناقض أسند إلى اليقين لا إلى المتيقن، هذا شاهد على الأمر الأول. ثم ذكر شاهدين على الأمر الثاني، وهو أن الظاهر أن عدم الناقض، عدم نقض اليقين بالشك لأنه يقين، لأن فيه استحكام وثبوت من جهة كونه يقينا، قطع النظر عن المتيقن فيه جهة استحكام ثبوت دوام استمرار شك المقتضي شك الرافع. ذكر شاهدين على ذلك. الشاهد الأول يقول هو عبر في الرواية لا ينبغي، هذا يناسب أن اليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك. ذكر لا ينبغي نقض اليقين بالشك، فإن اليقين فيه جهة استحكام وثبوت ودوام في نفسه، والشك هو عين الوهن والضعف، فما هذا شأنه ينبغي ألا ينقض ما ذاك شأنه. واضح؟ فتعبير في الرواية لا ينبغي هذا شاهد على أن عدم النقض من جهة كونه يقين بما هو يقين لأن فيه استحكام وثبوت، هذا لا ينبغي أن يكون ناقضا، إما هذا الشك الذي فيه وهن الذي هو عين الوهن والضعف لا ينبغي عقلا أن ينقض به ذاك اليقين ما فيه من الوثوق والثبوت، هذا شاهد. الشاهد الثاني في بعض الروايات التعليل باليقين لأنه يقين لأنك كنت على يقين كذا، التعريف باليقين هذا أيضا شاهد على أن عدم النقض لأنه ماذا؟ لأنه يقين، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فالتعليل في هذا الرواية باليقين هذا شاهد على أن عدم النقض لأنه ماذا؟ لأنه يقين. واضح. ومن هنا يتضح بأن حمل اليقين على المتيقن هذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الروايات هو أن النقض النهي عن النقض أسند إلى اليقين، أما أن نقول بأن النهي عن النقض أسند إلى المتيقن في مقام الدلالة الاستعمالية، ها استمراد الجد ذاك شيء آخر، أسند إلى المتيقن شلون أسند إلى المتيقن؟ إما من باب المجاز في الكلمة بأن أطلق اليقين وأراد المتيقن، وإما من باب حذف المضاف بتقدير متعلق اليقين، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض متعلق اليقين، متعلق اليقين يعني متيقن، يقول هذا خلاف الظاهر، كون النهي عن النقض أسند إلى المتيقن، إما من باب المجاز في الكلمات بأن أطلق اليقين وأراد المتيقن، أو من باب الحذف، حذف المضاف، هذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر كما تقدم أن النهي عن النقض أسند إلى اليقين، والظاهر أن اليقين بما هو يقين هذا هو السبب والمقتضي لعدم نقضه للشك الذي هو عين الوان. واضح؟ هاي هي المقدمة الأولى. قال أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، أولا أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين بحسب الدلالة الاستعمالية، مسند إلى اليقين، مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وظاهرها ظاهر الأخبار أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به باليقين وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهم والتزلزل، لا سيما هذا الشاهد الأول على الأمر الثاني أن وثاقة اليقين ما هو يقين هي المقتضي للتمسك به، لا سيما مع التعبير في بعضها في بعض الأخبار بقوله لا ينبغي، والتعليل في البعض الآخر هذا الشاهد الثاني بوجود اليقين المشعر بعليته المن للحكم. ليش لا تنقض اليقين؟ لأنك كنت كذا، فعلل بوجود اليقين كما سبق بيانه في قوله فإنه على يقين من وضوءه، ولا سيما هذا الشاهد على الأمر الأول، ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، ولا شك أنه ليس المراد من الشك من هو المشكوك. خب إذا لم يريد من الشك المشكوك فاليقين لا يريد منه المتيقن، وإنما يريد منه نفس اليقين، هذا شاهد الأمر الأول يبدو. وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي دلالة الاستعمالية، نعم هسه أسميه إسناد لبي دلالة جدية هذا شيء آخر، على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن. شلون يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن؟ بأحد نحوين، بنحو المجاز في الكلمة، يعني أطلق اليقين وأراد منه المتيقن مجازا، أو بنحو حذف المضاف فقوله على يقين يعني لا تنقض اليقين، لا تنقض متعلق اليقين، خلاف الظاهر منها. إن حمل اليقين على كذا هذا خلاف الظاهر منها، بل خلاف سياقي، بل مستهجن جدا، فيتأيد ما قاله المعترض وهو صاحب الكفاية. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمة، وهو استبعاد في محله، وأبعد منه إرادة حذف المضاف. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك بأن النقض في الأخبار في قوله لا تنقض اليقين لا يراد منه النقض الحقيقي حتى لو أسند إلى اليقين كما ذكر المصنف. ليش؟ لوضوح أن النقض الحقيقي متحقق قطعا، إذا نهي عن نقض اليقين وأريد من النقض النقض الحقيقي، فهذا يلزم منه التكليف بغير المقدور، إذ أن اليقين السابق بطرو الشك اللاحق نقض وجدانا، وجدانا ما أدى يقيننا، فكيف ينهى عن نقضه؟ فالأمر خارج عن اختياره وإرادته، فكيف ينهى عنه؟ إذن النهي عن نقض اليقين لا يراد منه النقض الحقيقي. الآن مبدئيا المصنف بالأخير راح يتراجع عن هذا، لا يراد منه النقض الحقيقي لأن اليقين نقض قطعا، فيراد من النقض هنا النقض اليقين عملا. النهي عن نقض اليقين عملا بمعنى أن ما كنت تعمله عند اليقين فاعمله الآن عند الشك، كأن اليقين باقي، فعملا لا تنقض اليقين، العمل الذي يستوجبه اليقين ابقى شنو؟ ابقى عليه ورتبه الآن عند الشك. واضح إن شاء الله؟ فالنهي عن بالحقيقة النهي عن مقتضى اليقين عملا. فرتب أحكام اليقين عند الشك، هذا المرض. فالنهي عن نقض اليقين يعني أنهاك عن ألا ترتب أحكام اليقين. أحكام اليقين رتبها الآن شنو؟ عند الشك. ولكن أحكام اليقين على قسم، أحكام ثابتة لليقين بما هو الصفة وجدانية، وأحكام ثابتة لليقين بما هو طريق إلى المتيقن. هنا النهي عن نقض اليقين وترتيب ووجوب ترتيب أحكام اليقين ليس المراد بها الأحكام الأولى وإنما الأحكام الثانية، يعني ليس المراد الأحكام الثابتة لليقين بما هو صفة وجدانية وإنما الأحكام الثابتة لليقين بما هو طريق إلى المتيقن. ليش؟ لأن الأحكام الثابتة لليقين بما هو الصفة وجدانية نقطع بعدم بقائها بالشك، نقطع بعدم بقائها لانتفاء موضوعها وهو اليقين ما هو صفة نفسانية، قطعا انتفى هذا، لأن عند الشك يبقى اليقين ما هو صفة وجدانية نفسية، يبقى
لا
يبقى هذا الانكشاف التام، اليقين ما هو صفة نفسية هذا الانكشاف التام والوضوح لا يبقى بعد طرو الشك، قطعا ارتفع هذا، قطعا ارتفع، لا نشك ارتفاعي، قطعا ارتفع. فعدم ترتيب أحكامه يكون نقض لليقين بالشك لو نقض لليقين باليقين، باليقين عدم ترتيب الأحكام الثابتة لليقين بما هو صفة نفسية، عدم ترتيبها ليس نقضا لليقين بالشك بل نقض لليقين باليقين، لأن تيقن بزوال ذلك الموضوع وهو اليقين ما هو صفة نفسية، نتيقن بزواله. واضح؟ إذن المراد من الأحكام التي نهي عن نقضها وأوجب ترتيبها هي الأحكام الثابتة لليقين بما هو طريق إلى المتيقن. إذا تيقنت بالصلاة شو تسوي؟ بوجوب الصلاة تمتثل وتصلي، مو هاي رتبها،
حيرتبها.
واضح؟ هذه منهي عن نقضها، لأن نقضها هو نقض باليقين بالشيء، نقض باليقين باليقين، لا لا تيقن بزوال موضوعها. إذن المراد بالنهي النهي عن نقض اليقين بالشك، ليس المراد النقض الحقيقي، بل هو المراد النهي عن عدم ترتيب أحكام اليقين في زمان الشك، وليس المراد بالأحكام هنا الأحكام الثابتة لليقين بما هو صفة نفسية، بل الأحكام الثابتة لليقين بما هو طريق إما للمتيقن. مثلا يقول إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا المعنى للنهي عن نقض اليقين بالشك، أي تعبير يكون مناسب له؟ سيذكر تعبيرات أربعة. التعبير الأول والثاني ما تقدم في تقرير دليل الشيخ الأعظم. التعبير الأول أن النهي عن النقض أسند بحسب الدلالة الاستعمالية أسند إلى اليقين، عفوا أسند إلى المتيقن، وذلك باستعمال اليقين وين؟ في المتيقن مجازا. هذا يعبر عن المعنى المتقدم. فالنهي عن النقض اليقين يعني ترتيب أحكام المتيقن، ما كنت على يقين منه وترتب أحكام اليقين بما هو طريق، يعني ترتب آثار المتيقن مو؟ فهذا التعبير يؤدي ذاك المعنى. فإذا قلنا بأن اليقين استعمل في المتيقن مجازا، فالنهي بالحقيقة هو نهي عن نقض المتيقن، فرتب آثار المتيقن. هذا يؤدي المعنى المتقدم، وهو أن النهي عن نقض اليقين ليس نهيا حقيقيا، وإنما المراد به النهي عن عدم ترتيب أحكام اليقين بما هو طريق للمتيقن، اللي أحكام المتيقن بالنتيجة. هذا التعبير الأول. التعبير الثاني نقول أيضا النهي عن النقض أسند إلى المتيقن، ولكن لا من باب المجاز في الكلمة بأن استعمل اليقين في المتيقن، وإنما من باب حذف مضاف. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض متعلق اليقين، وبيؤدي المعنى المتقدم، يرتب أحكام اليقين بما هو طريق للمتيقن، وهي أحكام اليقين هي أحكام المتيقن. هذا التعبير الثاني. التعبير الثالث أن يكون النقض المنهي عنه أسند إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، وبحسب اللفظ أسند إلى من؟ إلى اليقين، فماكو مجاز في الكلمة، اليقين استعمله في اليقين وماكو حدث مضاف، فالنقض أسند إلى اليقين، إلا أن هذا الإسناد إسناد مجازي، الإسناد مجازي مو استعمال اللفظ اللي أخذه بلاغة مختصر واضحة الكلام، الإسناد مجازي. كما إذا قلت جرى الميزاب، جرى استعمل في معناها الحقيقي، جرى والميزاب استعمل في معناها الحقيقي، إلا أن الإسناد مجاز.
شنو يعني إسناد مجاز؟ يعني إسناد الفعل إلى غير ما هو له. فالجريان من حقه أن يسند إلى الماء، إلا أنه أسند إلى من؟ إلى الميزان. هذا إسناد المجاز، إسناد المجازي لا بد علاقة قرينة. ماكو مجاز في الكلمة. الميزان استعمل في معناه الحقيقي، والجريان استعمل في معناه الحقيقي. لفظ الميزاب استعمل في معناه الحقيقي هو الميزاب. إسناد الجريان إلى الميزاب هذا إسناد من حقيقي، هو منقول لأن الجريان من حقه أن يسند إلى الماء. هذا المثال المختصر يقولون أنبت الربيع البقل، هو الربيع ينبت البقل، لو الله ينبت البقل. فإسناد الإنبات إلى الربيع إسناد المجاز، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، واضح. من حقه أن ينسب إلى غير ذلك. يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا مثال مثل به. وفرعون يقتل أبناءهم لو جنوده، ولكن باعتبار فرعون سبب آمر فأسند الفعل إلى السبب الآمر. أكو علاقة بين فرعون وبين بين الفاعل، وهي أن هذا الفاعل مأمور وفرعون آمر له، هو السبب آمر فأسند الفعل إليه. واضح. ماكو مجاز في الكلمة هنا، كذلك نقول ماكو مجاز في الكلمة. استعمل اليقين في اليقين، واستعمل النقض في معنى، خلينا نقول استعمال مجازي أيضا هو حقيقي، ثم أسند الناقض علما إلى اليقين إسناد مجازي. من حق النقض أن يسند إلى المتيقن، إلا أنه أسند إلى اليقين مجازا. هذه أدل المعنى المتقدم. فالمراد الجدي هو أن لا تنقض اليقين، لا تنقض المتيقن. مو إذا لا تنقض متيقن رتب أحكامه. فهذا يؤدي المعنى المتقدم أن النقض أسند إلى اليقين، وطلب وأمر بترتيب أحكام اليقين بما هو طريق للمتيقن. هذا الثالث. التعبير الرابع اللي عبر عن هذا المعنى هو أن يكون المراد بالنهي عن نقض اليقين كناية. الكناية شنية؟ دفر الملزوم وإرادة اللازم. مثال شنو كان المسلول له؟ زيد طويل النجاد، النجاد حماء للسيل. طب هذا ملزوم لازمه أنه هو زيد طويل. إذا كان حماء للسيف طويل لابد هو شبيه، لابد هو طويل. هنا المتكلم اللي يريده بالحقيقة هو يريد طول نجاده، لو يريد شنو؟ طولي، يريد طول زيد، لأن عبر عنه بالملزوم. وقالوا في الكناية بأن الكناية أبلغ من التصريح، لأن الكناية فيها استدلال على المطلوب، فيها المدعى مع دليله. هو يريد يدعي أنه طويل، هذا دعوة، فذكر هذا الدعوة مع الدليل وهي أن نجاد طويل، رأى يستدل على طوله وشنو؟ وطول نجاده، فذكر الدعوة وهي طوله والدليل عليها. وطول نجاته. أو يقولون زيد جبان الكلب، كناية عن كرمه، لأن كثرة استطراق الضيوف تؤدي إلى أن الكلب أجلكم الله لا يهجم على الناس، موسى الجبان في الأليف. أو كثير الرمال، هاي من جهة. من جهة أخرى قالوا بأن الكناية تصدق حتى لو كان الملزوم كذبا، بل حتى لو كان مستحيلا، لأنه لا يريد الملزوم، شريد يريد اللازم. نفرض زيد أصلا ما عندك كلب، فيقال زيد جبان الكلب كناية عن كرمه. زيد أصلا ما عنده سيف، ما شايف سيف في حياته، يقال طويل النجاد كناية عن طولي، بعد تصدقها ما عنده نجاد، ما عنده سيف حتى يكون له للسيف النجاد. واضح. في المقام نقول بأن النهي عن نقض اليقين هو بالحقيقة يريد النهي عن نقض المتيقن، إلا أنه عبر عن نهي النهي عن نقض المتيقن عبر عنه بالنهي عن نقض اليقين عن لازمه، فإنه لو نهي عن نقض اليقين لازمه أن شنو؟ أن المتيقن لا ينقض، ورتب آثار المتيقن مو؟ وهذا يكون أيضا كما أسلفنا يكون أصرح أبلغ من الصريح باستدلال المطلوب. هو يريد المتيقن لا ينقض، فنهي عن نقض اليقين، وقلنا الظاهر بأن اليقين ما هو يقين في جهة استحكام وثبوت ولا ينبغي نقضه، فكأن عدم نقض اليقين الدليل عليه، عدم نقض المتيقن الدليل عليه نفي شنو؟ اليقين. يعني اليقين في جهة ثبوت واستحكام، فلا ينبغي أن ينقض ما عينه الشك والوهم. واضح. فصار أبلغ هنا، لأن النهي عن نقض اليقين هنا بالكناية، والكناية كأنما فيها كما ذكرنا الدعوة مع الدليل عليها، والدليل هنا لعدم نقض اليقين وعدم بغاء أن ينقض المتيقن عفوا هو نفس اليقين وثبوت اليقين. واضح. هذا الثاني. الشاعر بعدين يقول أقرب هو هذا الثاني، الثاني مقصود الرابع، هذا أنه على حول الكناية، هذا هو الأقرب وهو الصحيح لما ذكرناه من أنه أبلغ وهو الظاهر من الأخبار، يحافظ على ظهور الأخبار في إسناد النقد إلى نفس اليقين. طيب ثانيا، إنه من المسلم، من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين بالأخبار ليس على حقيقته، والسر واضح لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشك، فلا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. وحينئذ فلا معنى، إذن ليس مراد النقض الحقيقي، يعني اليقين نقض حقيقة، شنو معنى لا تنقضه إذا؟ هذا تكليف بغير مقدور. وحينئذ فلا معنى للنهي عنه عن اليقين إلا أن يراد به بالنقض عدم الاعتناء بالشك عملا، والبناء عليه على اليقين كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك، كأنه منه الشك لم يكن بغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك، فالنهي عن نقضه عملا هذا حتى يرتب أحكام اليقين عند الشك، ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات بما هو صفة نفسية، لأن هذه منتقدة قطعا باليقين. قال لارتفاع أحكامه، أحكام اليقين بما هو صفة نفسية، لارتفاع أحكام بارتفاعه بارتفاع اليقين قطعا، فلم يكن رفع اليد عن الحكم، عن حكم اليقين ما هو صفة عملا، لم يكن رفع اليد عن الحكم عملا،
نقضا له لليقين بالشك، بل نقض اليقين باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا. زال اليقين قطعا، ما زال، ما هو صفة زال. وعليه في المراد من أحكام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق، بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليقين، كأن الشك لم يكن، فكأنه قال اعمل في حالة شكك كما كنت تعمل في حالة يقينك، ولا تأتني بالشك. إذا عرفت ذلك فينبغي أن نعرف، إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذاك المعنى المتقدم. هذا المعنى ذكرناه الآن، النقض، النهي عن نقض اليقين عملا وترتيب أحكام اليقين، فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، فأطلق اليقين وأراد المتيقن، فإذن النهي عن عدم ترتيب أحكام المتيقن، فالأحكام الثابتة لليقين بما هو طريق للمتيقن فرتب أحكام المتيقن، فأطلق اليقين وأراد المتيقن. اثنين، أن يكون النقض أيضا متعلق بلسان الدليل بنفس المتيقن كالأول، ولكن على حذف المضاف، فالأول والثاني يشتركان بأن النقض أسند في مقام الاستعمال والدلالة الاستعمالية إلى اليقين إلى المتيقن، ولكن يختلفان الأول على نحو المجاز في الكلمة، الثاني على نحو حذف المضاف. الثالث، أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، ويكون في الحقيقة مسندا إلى نفس المتيقن، بالحقيقة مسند إلى نفس المتيقن، لأن حقه أن يسند إما إلى المتيقن، ولكن أسند إلى غير ما هو له. والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة وطريقا لمن؟ إلى المتيقن. هذا الذي صح أن يسند النقض إلى اليقين، بينما هو من حقه أن يسند لمن؟ إلى المتيقن. قلنا المجاز في الإسناد يحتاج إلى علاقة، الرابع، أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكام المتيقن، لأن ذلك لازم، معناه لازم النهي عن نقض اليقين باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضي العمل به لذلك الشيء، فحله، فحل ذلك اليقين المقتضي العمل بالشيء يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء، عن المتيقن أو عن حكمه، عن حكم المتيقن، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به المتيقن، إذا ارتفع اليقين فلا يبقى ما يقتضي العمل به، الذي اقتضى العمل به شنو؟ كونه متيقنا وارتفع اليقين، فلا يبقى ما يقتضي العمل به، فالنهي عن حله يلزمه هذا، فالنهي عن حل اليقين لازمه، هاي الكناية، يلزمه النهي عن ترك مقتضى، عن مقتضى اليقين شنو؟ ترتيب آثار المتيقن، واضح إن شاء الله؟ فحل اليقين لازمه حل آثار المتيقن، النهي عن حل اليقين لازمه النهي عن حل وترك مقتضاه وهو المتيقن، أعني النهي عن ترك العمل بمتعلق اليقين. وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأوليين، فيدور الأمر بين الثالث والرابع، والرابع هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول، يعني المجاز بالكلمة، الذي استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يكون مقصود الأعظم ذلك كما تقدم.
أما هو يعني شيخنا النائيني فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الأخرين يعني الثالث والرابع. والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه الأنسب هو إرادة الوجه الثالث يعني المجاز في الإسناد، إذ قال إنه يصح ورود النقد على اليقين بعناية المتيقن. النقد ورد على اليقين ليش؟ بعناية المتيقن. فإسناد مجاز وين؟ في الإسناد. يصحح ورود النقد يعني يقول ورود النقد هذا مجازي، الذي صححه عناية المتيقن. واضح إن شاء الله؟ فقولوا إنه يصح ورود النقد يعني يقول ورود النقد هذا مو صحيح، الذي صححه عناية المتيقن. يعني إذا في الإسناد مجازي والذي صحح هذا المجاز هذا الإسناد المجازي هو عناية المتيقن. واضح إن شاء الله؟ علاقة يعني بين اليقين وبين المتيقن. وعلى كل حال هسه هذا مراد النائين أو لا. فالوجه الرابع أعني الاستعمال الكنائي أقرب الوجوه وأولاها، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره. لأن قلنا الكناية أبلغ، كما أن فيه المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين. نفس اليقين أسنده. واضح إن شاء الله؟ وقد استظهرنا منها كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين، استظهرنا منها من الأخبار أن وثاقة اليقين بما هو يقين، هي هاي الوثاقة وثاقة اليقين هي المقتضية للتمسك به باليقين. وفي الكناية كما هو معروف بيان المراد مع إقامة الدليل عليه على المراد، وهنا الدليل نفس اليقين. فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقيني بالشك يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان. والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. المراد الجدي هذا النهي عن النقض المتيقن. طب النهي عن نقض اليقين هذا دليل على لأن اليقين ما هو يقين به جهة استحكام منهيون عن نقضه، فلازمه والمتيقن أيضا شنو منهيون عن نقضه. فالدليل على نهي النهي عن نقض المتيقن وبقاء المتيقن هو اليقين. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هذا الجسم راح يتراجع المصنف عنه ما تقدم بأن المصنف راح يتراجع أمس كان بيان نبدأ، وهي أن النقد فعلا هنا لا يراد منه المعنى الحقيقي، أو يمكن أن نقول بأنه يراد منه المعنى الحقيقي. تقدم بأن ليس المراد منه المعنى الحقيقي. ليش؟ تقريب غير المقدور محال، لأن النقض اليقين واقع قطعا وخارج عن قدرة المكلف، فكيف ينهى عن نقضه؟ هذا اللي تقدم، هذا اللي أوجب واللي ألزمنا أن نحمل النقض على خلاف معناه الحقيقي. المصنف يقول الآن بعد ما تقدم وتبين بأن إسناد النقض إلى اليقين هذا المراد منه المعنى الكنائي والمعنى الجدي والحقيقي هو النهي عن نقض متيقن، بعد ما تبين هذا إذا لا مانع أن يراد من اليقين المعنى الحقيقي. ليش؟ لما أشرنا إليه في الكناية من أنه الكناية تصدق حتى لو كان الملزوم مستحيلا. بالنهي عن نقض اليقين مستحيل، يلزم منه التكليف بغير المقدور، والله لا يكلف بغير المقدور. واضح إن شاء الله؟ محال عليه أن يكلف بغير المقدور، نقول خليه محال، لأن بالحقيقة هو لا يريد المعنى الحقيقي، ما يريد هذا المعنى الملزوم، يريد اللازم وهو النهي عن نقض
متيقنا، فحتى لو كان الملزوم كاذبا أو محالا هذا لا يمنع. فإذا تمكننا من حمله على المعنى الحقيقي، من حمل النقض على ما على المعنى الحقيقي، إذا لا يصار علما إلى المعنى المجازي، إنما صرنا إلى المعنى المجازي لعدم تمكن حمله على المعنى الحقيقي. والآن تبين تمكن ذلك فنحمله على المعنى الحقيقي. تفتوا ياي واضح إن شاء الله. قال ثالثا، بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ المعروف أن إرادة النقض الحقيقي محال، فلا بد أن يراد النقض العملي، لأن نقض اليقين كما تقدم ليس تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، بنى على أن النقض هنا ليس النقض نقضا حقيقيا لليقين، وإنما هو النقض عملي لليقين. أنت عبر استعمال هذا مو استعمال اليقين في كذا، لا، النهي عن نقض اليقين حقيقة هذا مراد، لو النهي عن نقض اليقين شنو؟ عملا. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جدا. أما على ما ذكرناه من أنه على وجه الكناية، النهي عن نقض اليقين على وجه الكناية، فإنه كما ذكرناه يكون مرادا استعماليا فقط وليس مرادا جديا، لأن المراد الجدي أحسنت، النهي عن نقض المتيقن مو النهي عن نقض اليقين، هذا مراد كنائي. المراد الجدي النهي عن نقض المتيقن، يكون مرادا استعماليا فقط. النهي عن نقض اليقين يكون مراد استعمالي فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا في نفسه، إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك، يعني محال في نفسه. وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. وعلى إن شاء الله نقول هنا نهي عن نقض اليقين حقيقة، مو عن النقض العملي، النقض الحقيقي اليقين، اليقين كنت بقي يقين، هذا المقصود، مو النهي عن نقض اليقين يعني رتب آثار اليقين، لا، هاي معنى النقض الحقيقي. النهي عن النقض يعني اليقين بقي يقين، يقول هذا مو مقدور محال، يقول خلي ما مقدور محال، واضح إن شاء الله. معكم مشكلة مع المراد، مجرد مراد استعمالي، مراد حقيقي. النتيجة هي كلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.